بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلامة السعدي غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين في كتابه المبارك نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب، قال رحمه الله: كتاب الصلاة. فرض الله ورسوله على الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة على كل مسلم مكلف إلا الحائض والنفساء، ومن جحد وجوب الصلاة أو تركها تهاونا وكسلا حكم بكفره وجرى عليه ما جرى على المرتدين. وللصلاة شروط تتقدمها، وهي الطهارة من النجاسات في البدن والثوب والبقعة، والطهارة من الحدث ودخول الوقت، واستقبال القبلة إلا عند الضرورة أو النافلة في السفر، فإنه يصلي على ظهر مركوبه إلى الجهة التي يقصدها. ومن شروط الصلاة ستر العورة، الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة الحرة البالغة تستر جميع بدنها إلا وجهها. ومن شروطها النية، فينوي الصلاة إن كانت فرضا أو نفلا معينا كالراتبة، فينوي الصلاة إن كانت فرضا أو نفلا معينا كالراتبة، فإن كان النفل مطلقا غير معين كفاه نية الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قال رحمه الله: فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة على كل مسلم مكلف إلا الحائض والنفساء، أي في حال حيضهن ونفاسهن. فحكمها الفرضية، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. من حفظها وحافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن بأن فرط في وقتها أو في أركانها وواجباتها فلا تكون له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة. ولهذا قال رحمه الله: ومن جحد وجوب الصلاة أو تركها تهاونا أو كسلا، تهاونا وكسلا حكم بكفره، الكفر الأكبر المخرج من الملة، وجرى عليه ما جرى على المرتدين، يعني يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا هو رأي الجمهور. قال: وللصلاة شروط تتقدمها، يعني الشروط تأتي قبل الأعمال. قد سبق منها قوله رحمه الله: على كل مسلم مكلف، فمن شروطها الإسلام والعقل والبلوغ ورفع الحدث وستر العورة وإزالة النجاسة واستقبال القبلة والنية. هذه شروط الصلاة يجب أن تتوفر في المصلي قبل أن يدخل في صلاته، فهي لا تقبل من المجنون لعدم تكليفه. رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. وكذلك لا تصح من الكافر حتى يسلم، ولا تجب على الصغير وجوبا فرضيا، وإنما يؤمر بها إذا ميز، ويضرب على تركها إذا بلغ العاشرة. هذه الشروط التي يجب أن تتقدم الصلاة. قال: وللصلاة شروط تتقدمها وهي الطهارة. قد سبق معنا الحديث عن الطهارة الصغرى والكبرى، طهارة من النجاسات في البدن والثوب والبقعة. هذه المواطن الثلاثة يجب أن تزال منها النجاسة الحسية. قال: والطهارة من الحدث. هذا شرط من شروط صحة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى إذا أحدث حتى يتوضأ. ودخول الوقت، لقوله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقاتها. واستقبال القبلة، لقوله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إلا عند الضرورة. والمراد بالضرورة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستقبل القبلة، كأن يكون محبوسا في مكان إلى غير القبلة، أو يكون في المستشفى على سرير المرض واتجاهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتجه، أو يكون يعني خائفا من شيء كالحريق أو السيل أو العدو، فإنه يصلي حيثما توجه، قوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن ذلك أيضا اقتحام الجيشين المسلم والكافر، إذا لم يتمكنوا من الصلاة إلى القبلة صلوا رجالا وركبانا، مستقبلين وغير مستقبلين. هذه من الضرورة التي يسقط معها استقبال القبلة. أو النافلة في السفر، فالنافلة تصح إلى غير القبلة في السفر، تصح على الراحلة وإلى غير القبلة إذا كان الإنسان مسافرا، لفعله صلى الله عليه وسلم لها. قال: فإنه يصلي على ظهر مركوبه إلى الجهة التي يقصدها. ومن شروط الصلاة ستر العورة، وذكر أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فيجب عليه ستر بدنه. والمرأة الحرة البالغة تستر جميع بدنها إلا وجهها، هذا إذا لم تكن بحضرة أجانب، فإن كانت بحضرة أجانب فإنه أيضا يجب عليها ستر وجهها. ومن شروطها النية، فينوي الصلاة إن كانت فرضا. النية ميزان للأعمال للعبادات، تميز فرضها من نفلها، وكذلك تميز العبادات من العادات، فينوي الصلاة التي يريدها. هل تريد بهذه الصلاة قضاء فائتة، أو تريد بها نافلة كتحية المسجد أو سنة قبلية، أو تريد بها صلاة منذورة، إلى غير ذلك. قال: فرضا أو نفلا معينا كالراتبة. لأن السنن الراتبة لا بد أن ينوي أداءها راتبة، وأما النوافل المطلقة فإنه يصلي يعني بصفة الصلاة. ولهذا قال رحمه الله: فإن كان النفل مطلقا غير معين كفاه نية الصلاة، كمن توضأ وقام يصلي. قد تكون الصلاة لسنة الوضوء، وقد تكون للإشراق، وقد تكون للضحى، وقد تكون يعني لنفل مطلق. قال: يكفيه نية الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. لو تذكر أن على ثيابه نجاسة في أثناء الصلاة فماذا يصنع؟
إزالة النجاسة من الأشياء الثلاثة من البدن والثوب والبقعة هذا من شروط الصلاة. فإن كانت النجاسة في الثوب ويعلمها ودخل في الصلاة وهو يعلم النجاسة في الثوب فإن الصلاة لا تصح. أما إذا نسيها وصلى ولم يذكرها حتى انتهى من الصلاة فصلاته صحيحة. إن ذكرها أثناء الصلاة وجب عليه إزالة الثوب المتنجس إن أمكنه، فإن لم يمكنه إلا بقطع الصلاة قطع الصلاة وتطهر ثوبه من النجاسة لقول الله جل وعلا: وثيابك فطهر. وهذه عامة في تطهير القلب من الشرك والبدع وتطهير البدن من النجاسات وتطهير الثوب. إذا أمكنه أن يتخلص من النجاسة في الصلاة فليتخلص منها وهو يبني على ما سبق، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل في الصلاة وكان فينا عليه أذن فجاءه جبريل فأخبره بذلك فخلع عليه وهو في صلاته لم يقطعها وبنى على ما سبق، فخلع الصحابة نعالهم فقال لهم عن ذلك فقالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إنه كان فينا علي أذن فأخبرني جبريل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيدل ذلك على أن الإنسان إذا صلى في ثوب فيه نجاسة ناس له للنجاسة ثم ذكرها أثناء الصلاة وأمكنه أن يتخلص منه تخلص منه ويبني على ما سبق من صلاته. وأما إذا كانت في البقعة فإنه يجب عليه أن يتحول عنه إذا عرف بأن فيها نجاسة، وإن جهل حالها وصلى فصلاته صحيحة. وكذلك إذا كانت النجاسة على البدن إلا أن يعجز عن إزالتها كالمريض أو الذي لا يستطيع أن يتطهر إلا بإعانة الغير ولم يجد من يعينه على الطهارة صلى على حسب حاله لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعت. كأن يكون الإنسان مريضا وعلى ثيابه نجاسة من بول أو دم أو قيح أو غائط أو نحو ذلك ولم يجد من يزيلها عنه أو يأتي له بغيرها وحان وقت الصلاة فإنه يصلي حسب حاله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة المشتملة على الأركان والواجبات والسنن. ينبغي للمصلي أن يجتهد فيصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكما أرشد أمته إلى ذلك، وذلك أنه إذا قام إلى الصلاة كبر تكبيرة الإحرام ورفع يديه إلى حذو منكبيه ويضع يده اليمنى على اليسرى ويجعلهما فوق سرته أو تحتها أو على صدره وينظر موضع سجوده ثم يستفتح ويتعوذ سرا ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم سرا، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة أو بعض سورة، يطيل في صلاة الفجر ويخفف في المغرب ويتوسط في بقيتها.
هذه كيفية للصلاة بالتطبيق العملي. قال رحمه الله: ينبغي للمصلي أن يجتهد فيصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما أرشد أمته إلى ذلك. وذلك أنه إذا قام إلى الصلاة كبر تكبيرة الإحرام، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، فإن نسيها أو تركها لم تنعقد صلاة، لأنها ركن من أركان الصلاة. قال: ورفع يديه إلى حذو منكبيه، وهذا الرفع سنة، وهو في أربع مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. قال: ويضع يده اليمنى على اليسرى، يعني يقبض كف يسراه بكف يمينه، ويجعلهما فوق سرته أو تحتها أو على صدره، لكن لا يبالغ، لأن بعض الناس يبالغ في وضع اليدين على الصدر حتى تكون عند ثغرة النحر، وهذا لا ينبغي، بل تكون على الصدر أو فوق السرة أو تحتها. وينظر موضع سجوده. هذه الأفعال كلها سنن أقوال وأفعال. ينظر إلى موضع سجوده، ثم يستفتح ويتعوذ سرا. والاستفتاح له صيغ، ينبغي للإنسان أن يلم بها ويجتهد في تطبيقها إحياء للسنة، ومنه: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا استفتاح. ومنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذه صيغة، وهناك صيغ أخرى مثل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ومنه استفتاح قيام الليل وهو طويل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، إلى آخر هذا الاستفتاح. فينبغي للإنسان أن يستفتح في صلاته فرضا ونفلا في كل صلاة بهذا، بنوع من هذه الاستفتاحات، حتى يعمل بما ورد من السنة. قال: ويتعوذ، يستفتح ويتعوذ سرا، وهذا أيضا من السنن، من سنن الصلاة القولية. تصح الصلاة بدونه، لكن ينقص الأجر. ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة سرا. وفيها خلاف بين العلماء، هل هي من الفاتحة وليست من الفاتحة، وهل يجهر بالبسملة أو يسر. روي ذلك، روي الجهر والإسرار، ويدل ذلك على أنه يجب على الإنسان ألا يتساهل بذلك للخلاف. فعلى رأي من يقول أنها من الفاتحة ويجب قراءتها، إذا قرأ الفاتحة بدون التسمية فكيف تكون الصلاة؟ على هذا القول. ثم يقرأ الفاتحة، وهي الركن الثالث من أركان الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. هذا القول الذي ذهب إليه جمع من الفقهاء، ومنهم من يرى أن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم في الجهرية، وتجب عليه في السرية. وعلى هذا نقول: فإن الإنسان يحرص على ألا يدخل في شيء فيه خلاف يأتي بالعمل حتى يخرج من تبعة الخلاف، فيقرأ الفاتحة. ولهذا في قراءة الفاتحة على المأموم أدلة، قال بها من يرى الوجوب، منها أنه صلى الله عليه وسلم استعجم عليه القرآن مرة فقال كأنكم تقرؤون وراء أئمتكم، قالوا نعم، فقال لذا أقول ما لي أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ويقرأ بعدها سورة أو بعض سورة، وهذا سنة قراءة غير الفاتحة في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، جهرية أو سرية، سنة. يطيل في صلاة الفجر من أجل أن يدرك المسبوق الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها من 60 إلى 100، ويخفف في المغرب ويتوسط في بقيتها، وإن عكس خفف في الفجر وطول في المغرب، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، صلى في المغرب مرة بالأعراف، وصلى الفجر مرة بالزلزلة في الركعتين. الحاصل أن القراءة بعد الفاتحة سنة، لكن يشرع أن يطيل في الفجر ويطيل في الأوليين من الظهر والعصر، فالعصر يكون أقل من الظهر. نعم.
أحسن الله إليكم، هل التعوذ يكفي مرة واحدة أم عند كل بدء فاتحة؟
مرة واحدة بعد الاستفتاح، الاستفتاح والتعوذ مرة واحدة في الصلاة فرضا ونفلا. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرفع يديه حذو منكبيه ويكبر للركوع، فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه، ويجعل رأسه حيال ظهره، ثم يقول سبحان ربي العظيم، يكررها، وإن قالها مرة واحدة أجزأت، ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، إن كان إماما أو منفردا، وإن كان مأموما قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ويقول الجميع ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه عند الرفع من الركوع، وهكذا في كل ركعة يرفعهما عند الركوع وعند الرفع منه، ثم يهوي ساجدا على 7 أعضائه، وجهه مع أنفه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه، ويقول سبحان ربي الأعلى، يكررها، ثم يجلس بين السجدتين مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، وجميع جلسات الصلاة يفترش هذا الافتراش إلا في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى، واليمنى على حالها منصوبة، ويقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني، ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يقوم للركعة الثانية فيصليها كالأولى، إلا أنه لا يكبر فيها للإحرام ولا يستفتح ولا يستعيذ.
نعم.
فإذا جلس،
نعم، هذه الصفة التي ذكرها رحمه الله عندما يكبر للإحرام، قال يرفع يديه حذو منكبيه، وهذا الرفع سنة، ويكبر للركوع، فيضع يديه مفرجتي الأصابع، يعني يضع كفيه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ليتمكن من الخشوع في الركوع، ويجعل رأسه حيال ظهره، لا يكون رأسه منخفضا ولا مرتفعا، بل يكون مساويا لظهره، ثم يقول سبحان ربي العظيم، وهذا التسبيح واجب من واجبات الصلاة، يكررها، وإن قالها مرة واحدة أجزأت، لأن الواجب مرة واحدة. لو قال سبحان ربي العظيم ثم رفع فصلاته صحيحة، لكن يقولها بطمأنينة، ما يقوله وهو هاو إلى الركوع فلا يصل إلى ركبتيه إلا وقد انتهى من التسبيح، هذا ما قالها في موضعها ولا قالها بطمأنينة. ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده. التسميع هذا يقوله الإمام والمنفرد، التسميع يكون للإمام والمنفرد. ثم يقول ربنا ولك الحمد. هذه الجملة جاءت فيها صيغ وهو التحميد، فيقول ربنا لك الحمد، هذه صيغة، ويقول ربنا ولك الحمد، ويقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وبأي صيغة قال فهي مشروعة. فالتحميد يكون للجميع، يكون للإمام والمأموم والمنفرد، ولهذا قال رحمه الله ويقول الجميع ربنا ولك الحمد. ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن زاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فهذا حسن. قال ويرفع يديه، يعني عند رفعه من الركوع يرفع يديه حذو منكبيه، وهكذا في كل ركعة يرفعهما عند الركوع عند الرفع منه، ثم يهوي ساجدا على سبعة أعضائه، لما جاء في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الوجه وأشار بيده إلى أنفه، أو الجبهة وأشار بيده إلى أنفه للدلالة على أن الأنف من الوجه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه الأعضاء التي يجب عليه أن يسجد عليها. ويقول حال سجوده سبحان ربي الأعلى، يكررها. وهناك دعاء يقوله بعد التسبيح في الركوع وبعد التسبيح في السجود، سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، ينبغي أن يختم تسبيحه في الركوع وفي السجود بهذا الدعاء، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال ثم يجلس بين السجدتين مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، وجميع جلسات الصلاة يفترش هذا الافتراش، هذا يسمى افتراش، يعني يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى، إلا في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدين، التي فيها تشهدان، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى، واليمنى على حالها منصوبة كما كان في التشهد الأول، ويقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني، هذه من الصيغ التي ورد فيها الدعاء بين السجدتين. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يقوم للركعة الثانية فيصليها كالأولى، إلا أنه لا يكبر تكبيرة الإحرام ولا يستفتح ولا يتعوذ. نعم.
قال رحمه الله: فإذا جلس للتشهد قال التحيات لله إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وحدها، ثم يجلس للتشهد الأخير ويصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو في آخر صلاته بما أحب من خير الدنيا من خير الدنيا والآخرة. فهذه الصفة الكاملة للصلاة.
نعم، ذكر رحمه الله هذه الهيئة في الصلاة، وهي الجلوس للتشهد سواء كان الأول أو الأخير. فإن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية كالمغرب والظهر والعصر والعشاء، فإنه يتشهد فيها تشهدان. قال: فإذا جلس للتشهد قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلى هنا يكون التشهد الأول، فينهض لما بقي من صلاته يأتي به. قال: ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وحدها، ثم يجلس للتشهد الأخير ويصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد أن يأتي بالتشهد من أوله. إذا وصل في التشهد الثاني إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو التشهد الأخير، وهو ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، يأتي به من أوله إلى هذه الجملة، ثم يدعو بما ورد بعد أن يأتي بالفرض في التشهد، كأن يتعوذ من أربع: يتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات، ثم يدعو بالدعاء الذي أرشد إليه النبي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أبا بكر عندما قال له: علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ويدعو أيضا بالدعاء الذي أرشد إليه معاذ رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يتخير من الدعاء أنفعه وأحبه إليه، فيدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ثم يسلم عن يمينه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا سلمكم الله. هل الدعاء الذي يكون في آخر الصلاة من خير الدنيا والآخرة هل هو خاص بالأدعية الواردة أم الأمر في ذلك واسع؟
ما دام أنه يعني لم يحصل عليه نص فالأمر فيه واسع، يدعو الإنسان بما يهمه من أمور دينه ودنياه.
قال رحمه الله: أركان الصلاة. قال: والأركان منها الركوع والسجود والرفع منهما والقيام والقعود والاطمئنينة فيها كلها وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمتان.
هذه أركان الصلاة. المراد بالأركان ما لا تتم العبادة إلا بها، والركن هو جانب الشيء الأعظم الذي إذا سقط لم يكن له وجود. فهذه الأركان يجب على المصلي أن يأتي بها. ذكر منها رحمه الله تعالى الركوع والسجود على الأعضاء السبعة، وكذلك الرفع منهما، الركوع والرفع من الركوع، والسجود والرفع من السجود، الجلسة بين سجدتين. قال والقيام والقعود. القيام في الصلاة لقوله جل وعلا وقوموا لله قانتين، هذا في الفرض. أما النافلة فتصح من الجالس ولو كان يستطيع ذلك. وكذلك القعود يعني بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. والطمأنينة فيها كلها، أي في جميع أفعال الصلاة كلها يفعلها بطمأنينة. وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والجلوس له. قد يأتي الإنسان بالتشهد الأخير وهو غير جالس، فإن كان معذورا لا يستطيع الجلوس قبل منه، لكن يجلس على كرسي. إذا كان لا يستطيع الجلوس على الأرض ولا يتمكن من ذلك يجلس على كرسي. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في التشهد الأخير، والتسليمتان كذلك من أركان الصلاة ترتيب، فلا يقدم ما حقه التأخير أو يؤخر ما حقه التقديم. فإن أخل بالترتيب بنى على ما تيقن ترتيبه. نعم.
قال رحمه الله واجبات الصلاة. قال والواجبات التي تسقط سهوا وجهلا ويجبرها سجود السهو. التكبيرات كلها غير تكبيرة الإحرام غير التحريمة. وسمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد للكل، وسبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له وما سوى ذلك، فإنه سنن أقوال وأفعال لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا، ولكنها تكون ناقصة بحسب ما ترك من مسنناتها، والله أعلم.
هذه الواجبات، الواجبات كما أشار إليها رحمه الله تعالى بقوله الواجبات التي تسقط سهوا وجهلا، يعني إذا سهى عن تكبير النقل، يعني رفع من الركوع ثم سجد بدون تكبير، أو سجد وجلس الجلسة بين السجدتين بدون تكبير، أو نسي أن يقول سبحان رب العظيم في الركوع، أو نسي أن يقول سمع الله لمن حمده أو يحمد الله، هذه واجبات تسقط سهوا وجهلا ويجبرها سجود السهو، لكن إن تركها عمدا بطلت الصلاة. وهذا هو الفرق بين الركن والواجب. الفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط بأي حال، لا يجبره سجود السهو. من ترك الركوع من ركعة، أو ترك السجود من ركعة، أو ترك قراءة الفاتحة من ركعة، فإنه يجب عليه أن يلغي الركعة التي حصل فيها الخلل، وأن يأتي بركعة بدلا عنها ثم يسجد للسهو. فالركن لا يسقط بأي حال، بل يجب عليه أن يأتي به ويسجد لسهوه. وأما الواجب فإنه يسقط عنه إذا تركه سهوا أو جهلا ويجبره سجود السهو. فمن ترك مثلا التشهد الأول وقام إلى الثالثة ولم يذكر أو يذكر إلا بعد أن شرع في القراءة فإنه يستمر في صلاته، فإذا انتهى من صلاته قبل أن يسلم سجد سجدتين فيجبره سجود السهو، وهكذا بقية الواجبات. قال: وما سوى ذلك، يعني ما سوى الأركان والواجبات، فسنن أقوال وأفعال لا تبطل الصلاة بتركها سهوا أو عمدا. الصلاة صحيحة لكن ينقص منها من الأجر بقدر ما نقص من سنن الأقوال والأفعال. نعم.
قال رحمه الله: فصل: مبطلات الصلاة. قال: تبطل الصلاة بترك شيء من شروطها وأركانها عمدا أو سهوا أو جهلا إلا في حق العاجز، وتبطل بترك الواجبات عمدا، وتبطل بالقهقهة والكلام إذا تعمده الإنسان وكان عالما، وبالحركة الكثيرة عرفا إذا توالت وكانت لغير ضرورة، فإن قلت لحاجة فلا بأس بها، وإن كانت لغير حاجة كرهت، وتبطل بالأكل والشرب فيها إلا اليسير مع السهو أو الجهل.
هذه مبطلات الصلاة. قال: تبطل الصلاة بترك شيء من شروطها، كالاستقبال تركه عمدا أو لم يجتهد عندما خفيت عليه القبلة وصلى، فلو ظهر له أنه صلى إلى غير القبلة بدون اجتهاد وجب عليه أن يعيد الصلاة. قال: تبطل الصلاة بترك شيء من شروطها وأركانها عمدا أو سهوا أو جهلا إلا في حق العاجز، كما ذكرنا من عجز عن استقبال القبلة أو عجز عن القيام لمرض أو خوف أو عجز عن السجود على الأرض، فإنه يأتي بما قدر عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. قال: وتبطل بالكهكهة، وهو الضحك مع الصوت. إذا ضحك الإنسان في صلاته بصوت بطلت صلاته، وجب عليه أن يستأنف. والكلام إذا تعمده الإنسان وكان عالما، إذا يعني تعمد الكلام في صلاته وهو يعلم أن الكلام يبطلها، وهذا إشارة إلى ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن أحد الصحابة عطس وهو يصلي فحمد الله فشمته أحد الصحابة، فنظر إليه، يعني أرسلوا إليه أبصارهم كالمنكرين عليه، فقال: وثكل أمياه، ما لكم تجرمونني؟ فزاد الكلام على التشميت. فلما انتهى من صلاته قال: من القائل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأل عن من تكلم في الصلاة، فقال: أنا. فقال: إن هذه الصلاة لا تصلح لكلام الناس، وإنما هي للقرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولم يأمره بإعادة الصلاة، دل ذلك على أن الكلام من الجاهل لا يبطل صلاته. لهذا قال رحمه الله: والكلام إذا تعمده الإنسان وكان عالما، يعني أن الصلاة تبطل به، أما إذا كان يجهل أنها تبطل الصلاة به فصلاته صحيحة. قال وبالحركة الكثيرة عرفا، يعني إذا قام الإنسان يصلي ونظر إليه أحد الناس وهو يضطرب في قيامه في صلاته حتى يظن أنه غير مصل، مرة في الساعة ومرة في الجوال ومرة في الغترة ومرة في السواك ومرة، هذه ليست هيئة مصلي، لأن الإنسان أمر بالقيام بين يدي الله بالقنوت أي الخشوع. فإذا تعمد الحركة والحركة الكثيرة فإن الصلاة تبطل بها، ويرى الفقهاء بأنها إذا كانت ثلاث حركات لغير حاجة فإن الصلاة تبطل بذلك، أما إذا كان لحاجة فإنه يلتمس له العذر، لقوله رحمه الله إذا توالت وكانت لغير ضرورة، فإن قلت لحاجة فلا بأس بها، وإن كانت لغير حاجة كرهت، يعني إذا كانت قليلة. قال وتبطل الصلاة بالأكل والشرب فيها إلا اليسير مع السهو أو الجهل، الصلاة المفروضة تبطل بالأكل والشرب اليسير، بالأكل والشرب إلا اليسير مع الجهل أو السهو.
شيخنا سلمك الله، المسبوق هل له أن يتقدم إذا كان متأخرا، يتقدم لأجل السترة، هل هذا سائغ له؟
إذا كانت السترة قريبة يتقدم، ولا سيما إذا خشي أن يمر بين يديه أحد، فلا مانع أن يتقدم ليقرب من السترة حتى يكون بينه وبينها ممر الشاة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل المكروهات في الصلاة. ويكره في الصلاة الالتفات في العنق ووضع يده على قاصرته وإقعاؤه في الجلوس وافتراش ذراعيه، وأن يكون بين يديه أو عنده ما يشغله ويلهيه، واستقبال صورة.
هذه من الأشياء التي تشغل الإنسان في صلاته، يكره أن يأتي بشيء من ذلك. قال يكره في الصلاة الالتفات في العنق، يعني يلتفت بعنقه، أما الالتفات بالوجه هذا يسمى لحظ، هذا لا يؤثر، لكن الالتفات بالعنق هذا يكره، والالتفات بالبدن يبطل الصلاة. فالالتفات في الصلاة له ثلاث مراتب: اللحظ بالعين وهذا لا يؤثر، والالتفات بالعنق مع استقبال البدن للقبلة هذا يكره، وأما الالتفات عن القبلة بالبدن فهذا يبطلها. قال ووضع يده على خاصرته، بأن يبالغ في وضع اليدين حال قيامه فيضع يده على خاصرته. بعض الناس يعني إذا قام يصلي مسك كرسوع اليسرى بكف اليمنى، وهذا قد يكون قريبا من التخصر، والمسنون أن يقبض كف اليسرى بكف اليمنى كما سبق. قال وإقعاؤه في الجلوس، والإقعاء ينقسم إلى قسمين: إقعاء جائز وإقعاء ممنوع. فالإقعاء الجائز أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، هذا لا بأس به، ولا سيما في التشهد الأول أو في الجلسة بين السجدتين. وأما الإقعاء الممنوع فهو أن ينصب ساقيه ويفضي بإليتيه إلى الأرض، وهذا فيه مشابهة لجلوس الكلب العياذ بالله، وهو الإجعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وافتراش ذراعيه، افتراش السبع، السبع إذا ربض وضع يديه على الأرض من الكرسوع إلى الأظافر، فنهي المصلي أن يشابه السبع حال جلوسه، فلا يفترش ذراعيه، وإنما يضع كفيه على الأرض ثم يرفع ذراعيه عن الأرض، هذا هو السجود الصحيح، وأن يكون بين يديه أو عنده ما يشغله ويلهيه، يعني من الأشياء التي تلفت النظر، بأن يكون الإنسان يكرر النظر إلى هذه الأشياء كالرسوم في الفرش أو السجاد أو نحو ذلك، تجنب الإنسان بقدر الاستطاعة النظر والتركيز في هذه الأشياء، وإن أمكنه أن يبتعد عنها ابتعد عنها، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على يعني شيء صلى فيه رسوم، فأمر بصرفه عنه، وأن يأتوا له بإنبجانية أبي جهم، وعلل ذلك قال بأنها ألهتني في صلاة آنفا. كذلك لا ينبغي أن يوضع في قبلة المسجد على الجدار أي شيء من الكتابات أو الرسوم، الأشياء التي تشغل المصلي. بعض الناس يجعل الأذكار في قبلة المصلين، أو يجعل فيها أشياء إذا قام الإنسان يصلي اشتغل بها، وعلى كل حال إذا وجد الإنسان ما يشغله وجب عليه مجاهدة النفس حتى لا يذهب منه الخشوع في صلاته. قال: واستقبال صورة، سواء كانت الصورة متحركة أو واقفة، إن الإنسان ينبغي له ألا يصلي إلى صورة إنسان أو حيوان، بل يعني يكون متنحيا عنها بقدر الاستطاعة، فإن لم يستطع جعل على الصورة شيئا يسترها حتى يصلي. ومن ذلك التلفاز ونحوه، بعض الناس قد يصلي إليه وهو شغال، وربما تابعه وهو يصلي، هذا لا يجوز، يجب على الإنسان أن يكون في حال صلاته مستشعرا الموقف الذي هو فيه، هو واقف بين يدي الله جل وعلا يخاطبه بكلامه ويطلب منه الرحمة والمغفرة، أما إذا خرج عن معنى الصلاة وابتعد عنها فهي صلاة صورية، وإن أسقطت عنه الواجب لكنه لا أجر له فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل مكملات الصلاة ومستحباتها. قال رحمه الله: روح الصلاة وكمالها بحضور القلب، وأن يجتهد في تدبر ما يقوله من قراءة وذكر وتسبيح ودعاء، وتدبر ما يفعله من خضوعه لله في ركوعه وسجوده، ويستحضر أنه واقف بين يدي الله يناجيه ويتعبد له، ويحقق مقام الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يقوى على ذلك استحضر أن الله يراه، ويجاهد قلبه عن ذهابه في الأفكار والوساوس التي لا تفيده إلا نقصان صلاته، والله أعلم.
هذا أيضا من الأشياء التي تتحقق بها الطمأنينة ويسلم الإنسان بها من وقوع الخلل في صلاته، فكلما حصل سهو ممن يقبل على صلاته منذ تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم، لكن قد يسهو الإنسان إذا سرح في صلاته فإنه ينسى ما قد صلى أو ما بقي، هذه من الوسائل التي تعينه على الخشوع وعلى الطمأنينة حضور القلب، ف قال أن يجتهد في تدبر ما يقوله من قراءة وذكر وتسبيح ودعاء وتدبر ما يفعله من خضوعه لله في ركوعه وسجوده، ويستحضر أنه واقف بين يدي الله يناجيه وتعبد له، ويحقق مقام الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يقوى على ذلك استحضر أن الله يراه، ويجاهد قلبه عن ذهابه عن في الأفكار والوساوس التي لا تفيده إلا نقصان صلاته. وعلى كل حال، إذا اجتهد الإنسان عند دخوله في صلاته على أن يستشعر ويستحضر أنه واقف بين يدي الله يقوم بهذه العبادة المفروضة، فقد أدى يعني ما يعينه على الخشوع في صلاته. نعم.
قال رحمه الله: فصل. السهو في الصلاة إذا ترك ركنا من أركان صلاته ولم يطول الفصل أتى به وبما بعده من الركعة وسجد للسهو قبل السلام، وكذلك لو زاد في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ناسيا أو جاهلا فعليه السجود للسهو، وكذلك لو شك في صلاته فيبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد للسهو.
سجود السهو من أحكام الصلاة، وهو كالجبر للنقص أو إرغام الشيطان في حال تمامه. قال رحمه الله: إذا ترك ركنا من أركان صلاته ولم يطل الفصل، مثلا سجد السجدة الأولى من ركعة ثم قام ولم يجلس بعد السجدة الأولى يفكر أنها السجدة الثانية، في هذه الحالة إما أن يذكر أنه ترك الجلسة والسجدة الثانية فيرجع قبل أن يبدأ في قراءة الفاتحة في الركعة التي بعدها، فيرجع ويعود يجلس ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم إلى الركعة التي تليها، وإن لم يذكر إلا بعد أن فارق المكان أو طال الفصل فإنه يلغي الركعة التي حصل فيها النقص ويأتي بركعة كاملة ثم يسجد بعد ذلك للسهو. قال رحمه الله: كذلك لو زاد في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ناسيا أو جاهلا فعليه السجود للسهو، مثلا قام للركعة الخامسة للزائدة فذكر أو ذكر يرجع يجلس ثم إذا انتهى من تشهده سلم ثم سجد للسهو ثم سلم، لأن السجود في هذه الحالة يكون بعد السلام عن الزيادة. قال رحمه الله: وكذلك لو شك في صلاته، تردد هل قد صلى ركعتين أو واحدة، يبني على اليقين ويطرح الشك. وكذلك لو كان بين الثالثة والرابعة، هل هي الثالثة أو الرابعة، اجعلها الثالثة ثم يأتي بركعة ثم يسجد للسهو. نعم. خيرا إن شاء الله، نسأل الله.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل ثبت قول ربنا لك الحمد والشكر بزيادة والشكر؟
هذا لم يرد في الله فيما أعلم، لم يرد في الله. إن كان يعني ورد بنص وعلمه أحد وعمل به، فمن علم بشيء من السنة وعمل به فلا ضير عليه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. يقول: الذي عنده بقايا من الطعام في أسنانه وقد دخل في الصلاة وثم ابتلعها، فهل صلاته صحيحة؟
لا، ليس هذا من الأكل، هذا شيء ما دخل في الفم حديثا ولا تعمده المصلي. نعم.
يسأل عن التبسم في الصلاة.
التبسم يكره لأنه يدل على غفلة الكلب، لكن لا يبطل الصلاة. نعم.
يقول: هل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال في التشهد السلام عليك أيها النبي، أو يقال السلام على النبي؟
يأتي بما ورد، يأتي بما ورد في النص. نعم.
يقول: هل ورد النهي عن الصلاة إلى المرآة؟
كل شيء يشغل المصلي في صلاته فإنه يكره الصلاة إليه، ومنها المرآة، لأن الإنسان إذا قام يصلي نظر إلى صورته، وربما يعني نسي حاله. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل من نصيحة بخصوص وضع القدم بالقدم والكتف بالكتف أثناء المراصة للصفوف وتساهل حتى بعض طلبة العلم في هذا الباب؟
هذه المسألة فيها تفريط كثير، ولا سيما في عدم المراصة المشروعة. فالمراصة المشروعة أن يكون القدم مع القدم والكتف مع الكتف بدون مبالغة، حتى لا يحصل يعني مضايقة لمن على يمينه أو يساره، لكن لا يكون القدم عن القدم بعيدا. الآن لو تنظر إلى الصفوف، رحمك الله، الرسول لم عليه الصلاة والسلام لما نهى عن عدم التراص ذكر بأنه يرى الشياطين تتخلل الصفوف كأنها الخذف، يعني صغار الغنم. ولو نظرنا إلى صفوف الناس اليوم لرأينا فيها الشيء الذي هو أعظم من ذلك. فأولا يجب على المسلمين إذا صفوا في الصلاة أن يكونوا كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفوا كما تصف الملائكة عند ربها. فسألوه عن ذلك قال: يتمون الصف الأول ويتراصون. فالتراص هو أن يقرب الإنسان ممن يكون قريبا إلى الإمام، لأن يكون الذي وراء الإمام هو نقطة التلاحم والتراص. فالذي في يسار الصف يعني يقترب ممن هو عن يمينه، والذي في يمين الصف يقترب ممن هو عن يساره، لأن التراص يأتي إلى جهة الإمام، ويكون يعني بالتقارب بين الأكعب والمناكب، لكن لا يكون هناك يعني تفجيح الرجلين بحيث يكون بين رجلي الإنسان فجوة، بل يكون هناك يعني قبل أن يكبر الإمام يكون هناك تعاون بين المصلين، بأن يكون يعني كل واحد يعين الآخر. هذا يعني في التصاف والصف الذي يشرع. أما يعني المبالغة بالشيء الذي قد يكون فيه يعني تكلف، فهذا قد يتعب الإنسان نفسه وقد يتعب من حوله، لكن إذا رأى فجوة فعليه أن يقترب منها وأن يسد الفراغ وأن يسد الخلل. فمن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. نعم.
يقول السائل: هل ورد الدعاء للوالدين بين السجدتين؟
الدعاء يكون في آخر الصلاة، وإن دعا الإنسان بين الجلسة بين السجدتين بعد أن يأتي بالواجب فلا مانع في ذلك، لأنه من الدعاء، لكن الأولى بذلك أن يكون في آخر الصلاة، يعني قبل التسليم من الصلاة يدعو الإنسان بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. وأما في السجود أو الجلسة بين السجدتين, السجود جاء فيه الحث على الدعاء, وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم, لو دعا في سجوده أولى من أن يدعو في جلسته بين السجدتين. نعم.
نختم بهذا السؤال, يقول المصلي في الحرم وهو يناظر الكعبة, هل يسلط بصره على الكعبة أم إلى محل السجود؟
أفضل أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أجمع لقلبه, والله أعلم.
أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلامة السعدي غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين في كتابه المبارك نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب, قال رحمه الله: كتاب الصلاة. فرض الله ورسوله على الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة على كل مسلم مكلف إلا الحائض والنفساء, ومن جحد وجوب الصلاة أو تركها تهاونا وكسلا حكم بكفره وجرى عليه ما جرى على المرتدين. وللصلاة شروط تتقدمها, وهي الطهارة من النجاسات في البدن والثوب والبقعة, والطهارة من الحدث ودخول الوقت, واستقبال القبلة إلا عند الضرورة أو النافلة في السفر, فإنه يصلي على ظهر مركوبه إلى الجهة التي يقصدها. ومن شروط الصلاة ستر العورة, الرجل من السرة إلى الركبة, والمرأة الحرة البالغة تستر جميع بدنها إلا وجهها. ومن شروطها النية, فينوي الصلاة إن كانت فرضا أو نفلا معينا كالراتبة, فينوي الصلاة إن كانت فرضا أو نفلا معينا كالراتبة, فإن كان النفل مطلقا غير معين كفاه نية الصلاة.
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة لغة الدعاء, وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قال رحمه الله: فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة على كل مسلم مكلف إلا الحائض والنفساء, أي في حال حيضهن ونفاسهن. فحكمها الفرضية, وهي الركن الثاني من أركان الإسلام, وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. من حفظها وحافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة, ومن لم يحافظ عليهن بأن فرط في وقتها أو في أركانها وواجباتها فلا تكون له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة. ولهذا قال رحمه الله: ومن جحد وجوب الصلاة أو تركها تهاونا أو كسلا, تهاونا وكسلا حكم بكفره. الكفر الأكبر المخرج من الملة, وجرى عليه ما جرى على المرتدين, يعني يستتاب, فإن تاب وإلا قتل. هذا هو رأي الجمهور. قال: وللصلاة شروط تتقدمها, يعني الشروط تأتي قبل الأعمال. قد سبق منها قوله رحمه الله: على كل مسلم مكلف، فمن شروطها الإسلام والعقل والبلوغ ورفع الحدث وستر العورة وإزالة النجاسة واستقبال القبلة والنية. هذه شروط الصلاة يجب أن تتوفر في المصلي قبل أن يدخل في صلاته، فهي لا تقبل من المجنون لعدم تكليفه. رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. وكذلك لا تصح من الكافر حتى يسلم، ولا تجب على الصغير وجوبا فرضيا، وإنما يؤمر بها إذا ميز، ويضرب على تركها إذا بلغ 10. هذه الشروط التي يجب أن تتقدم الصلاة. قال: وللصلاة شروط تتقدمها وهي الطهارة. قد سبق معنا الحديث عن الطهارة الصغرى والكبرى، طهارة من النجاسات في البدن والثوب والبقعة. هذه المواطن الثلاثة يجب أن تزال منها النجاسة الحسية. قال: والطهارة من الحدث، هذا شرط من شروط صحة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى إذا أحدث حتى يتوضأ. ودخول الوقت، لقوله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقاتها. واستقبال القبلة، لقوله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إلا عند الضرورة، والمراد بالضرورة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستقبل القبلة، كأن يكون محبوسا في مكان إلى غير القبلة، أو يكون في المستشفى على سرير المرض واتجاهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتجه، أو يكون يعني خائفا من شيء كالحريق أو السيل أو العدو، فإنه يصلي حيثما توجه، قوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن ذلك أيضا اقتحام الجيشين المسلم والكافر، إذا لم يتمكنوا من الصلاة إلى القبلة صلوا رجالا وركبانا، مستقبلين وغير مستقبلين. هذه من الضرورة التي يسقط معها استقبال القبلة. أو النافلة في السفر، فالنافلة تصح إلى غير القبلة في السفر، تصح على الراحلة وإلى غير القبلة إذا كان الإنسان مسافرا، لفعله صلى الله عليه وسلم لها. قال: فإنه يصلي على ظهر مركوبه إلى الجهة التي يقصدها. ومن شروط الصلاة ستر العورة، وذكر أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فيجب عليه ستر بدنه. والمرأة الحرة البالغة تستر جميع بدنها إلا وجهها، هذا إذا لم تكن بحضرة أجانب، فإن كانت بحضرة أجانب فإنه أيضا يجب عليها ستر وجهها. ومن شروطها النية، فينوي الصلاة إن كانت فرضا. النية ميزان للأعمال للعبادات، تميز فرضها من نفلها، وكذلك تميز العبادات من العادات، فينوي الصلاة التي يريدها. هل تريد بهذه الصلاة قضاء فائتة، أو تريد بها نافلة كتحية المسجد أو سنة قبلية، أو تريد بها صلاة منذورة إلى غير ذلك؟ قال: فرضا أو نفلا معينا كالراتبة، لأن السنن الراتبة لابد أن ينوي أداءها راتبة، وأما النوافل المطلقة فإنه يصلي يعني بصفة الصلاة. ولهذا قال رحمه الله: فإن كان النفل مطلقا غير معين كفاه نية الصلاة، كمن توضأ وقام يصلي. قد تكون الصلاة لسنة الوضوء، وقد تكون للإشراق، وقد تكون للضحى، وقد تكون يعني لنفل مطلق. قال: يكفيه نية الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. لو تذكر أن على ثيابه نجاسة في أثناء الصلاة فماذا يصنع؟
إزالة النجاسة من الأشياء الثلاثة، من البدن والثوب والبقعة، هذا من شروط الصلاة. فإن كانت النجاسة في الثوب ويعلمها ودخل في الصلاة وهو يعلم النجاسة في الثوب فإن الصلاة لا تصح. أما إذا نسيها وصلى ولم يذكرها حتى انتهى من الصلاة فصلاته صحيحة. إن ذكرها أثناء الصلاة وجب عليه إزالة الثوب المتنجس إن أمكنه، فإن لم يمكنه إلا بقطع الصلاة قطع الصلاة وتطهر ثوبه من النجاسة، لقول الله جل وعلا: وثيابك فطهر. وهذه عامة في تطهير القلب من الشرك والبدع، وتطهير البدن من النجاسات، وتطهير الثوب. إذا أمكنه أن يتخلص من النجاسة في الصلاة فليتخلص منها وهو يبني على ما سبق، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل في الصلاة وكان في نعليه أذى، فجاءه جبريل فأخبره بذلك فخلع نعليه وهو في صلاته لم يقطعها وبنى على ما سبق، فخلع الصحابة نعالهم فقال لهم عن ذلك، فقالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إنه كان في نعلي أذى فأخبرني جبريل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيدل ذلك على أن الإنسان إذا صلى في ثوب فيه نجاسة ناس له للنجاسة ثم ذكرها أثناء الصلاة وأمكنه أن يتخلص منه تخلص منه ويبني على ما سبق من صلاته. وأما إذا كانت في البقعة فإنه يجب عليه أن يتحول عنها إذا عرف بأن فيها نجاسة، وإن جهل حالها وصلى فصلاته صحيحة. وكذلك إذا كانت النجاسة على البدن إلا أن يعجز عن إزالتها كالمريض أو الذي لا يستطيع أن يتطهر إلا بإعانة الغير ولم يجد من يعينه على الطهارة، صلى على حسب حاله لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعت. كأن يكون الإنسان مريضا وعلى ثيابه نجاسة من بول أو دم أو قيح أو غائط أو نحو ذلك ولم يجد من يزيلها عنه أو يأتي له بغيرها، وحان وقت الصلاة فإنه يصلي حسب حاله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة المشتملة على الأركان والواجبات والسنن. ينبغي للمصلي أن يجتهد فيصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكما أرشد أمته إلى ذلك، وذلك أنه إذا قام إلى الصلاة كبر تكبيرة الإحرام ورفع يديه إلى حذو منكبيه ويضع يده اليمنى على اليسرى ويجعلهما فوق سرته أو تحتها أو على صدره، وينظر موضع سجوده ثم يستفتح ويتعوذ سرا ويقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة أو بعض سورة، يطيل في صلاة الفجر ويخفف في المغرب ويتوسط في بقيتها.
هذه كيفية للصلاة بالتطبيق العملي. قال رحمه الله: ينبغي للمصلي أن يجتهد فيصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما أرشد أمته إلى ذلك، وذلك أنه إذا قام إلى الصلاة كبر تكبيرة الإحرام، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، فإن نسيها أو تركها لم تنعقد صلاة، لأنها ركن من أركان الصلاة. قال: ورفع يديه إلى حذو منكبيه، وهذا الرفع سنة، وهو في أربع مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. قال: ويضع يده اليمنى على اليسرى، يعني يقبض كف يسراه بكف يمينه ويجعلهما فوق سرته أو تحتها أو على صدره، لكن لا يبالغ، لأن بعض الناس يبالغ في وضع اليدين على الصدر حتى تكون عند ثغرة النحر، وهذا لا ينبغي، بل تكون على الصدر أو فوق السرة أو تحتها. وينظر موضع سجوده. هذه الأفعال كلها سنن، سنن أقوال وأفعال. ينظر إلى موضع سجوده ثم يستفتح ويتعوذ سرا. والاستفتاح له صيغ، ينبغي للإنسان أن يلم بها ويجتهد في تطبيقها إحياء للسنة، ومنه: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا استفتاح. ومنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذه صيغة، وهناك صيغ أخرى مثل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ومنه استفتاح قيام الليل وهو طويل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، إلى آخر هذا الاستفتاح. فينبغي للإنسان أن يستفتح في صلاته فرضا ونفلا في كل صلاة بهذا، بنوع من هذه الاستفتاحات، حتى يعمل بما ورد من السنة. قال: ويتعوذ، يستفتح ويتعوذ سرا، وهذا أيضا من السنن، من سنن الصلاة القولية. تصح الصلاة بدونه لكن ينقص الأجر. ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة سرا. وفيها خلاف بين العلماء، هل هي من الفاتحة وليست من الفاتحة، وهل يجهر بالبسملة أو يسر. روي ذلك، روي الجهر والإسرار، ويدل ذلك على أنه يجب على الإنسان ألا يتساهل بذلك للخلاف. فعلى رأي من يقول أنها من الفاتحة ويجب قراءتها، إذا قرأ الفاتحة بدون التسمية فكيف تكون الصلاة؟ على هذا القول. ثم يقرأ الفاتحة وهي الركن الثالث من أركان الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. هذا القول الذي ذهب إليه جمع من الفقهاء، ومنهم من يرى أن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم في الجهرية وتجب عليه في السرية. وعلى هذا نقول فإن الإنسان يحرص على ألا يدخل في شيء فيه خلاف، يأتي بالعمل حتى يخرج من تبعة الخلاف، فيقرأ الفاتحة. ولهذا في قراءة الفاتحة على المأموم أدلة، قال بها من يرى الوجوب، منها أنه صلى الله عليه وسلم استعجم عليه القرآن مرة فقال: كأنكم تقرؤون وراء أئمتكم، قالوا: نعم. فقال: لذا أقول ما لي أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: ويقرأ بعدها سورة أو بعض سورة. وهذا سنة، قراءة غير الفاتحة في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، جهرية أو سرية، سنة. يطيل في صلاة الفجر من أجل أن يدرك المسبوق الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها من 60 إلى 100، ويخفف في المغرب ويتوسط في بقيتها. وإن عكس، خفف في الفجر وطول في المغرب، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، صلى في المغرب مرة بالأعراف، وصلى الفجر مرة بالزلزلة في الركعتين. الحاصل أن القراءة بعد الفاتحة سنة، لكن يشرع أن يطيل في الفجر ويطيل في الأوليين من الظهر والعصر، فالعصر يكون أقل من الظهر. نعم.
أحسن الله إليكم. هل التعوذ يكفي مرة واحدة أم عند كل بدء فاتحة؟
مرة واحدة بعد الاستفتاح. الاستفتاح والتعوذ مرة واحدة في الصلاة فرضا ونفلا. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرفع يديه حذو منكبيه ويكبر للركوع، فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه، ويجعل رأسه حيال ظهره، ثم يقول: سبحان ربي العظيم، يكررها، وإن قالها مرة واحدة أجزأت. ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، إن كان إماما أو منفردا، وإن كان مأموما قال: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ويقول الجميع: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. ويرفع يديه إلى حذو منكبيه عند الرفع من الركوع، وهكذا في كل ركعة يرفعهما عند الركوع وعند الرفع منه، ثم يهوي ساجدا على 7 أعضائه: وجهه مع أنفه، وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه، ويقول: سبحان ربي الأعلى، يكررها. ثم يجلس بين السجدتين مفترشا رجله اليسرى، ناصبا رجله اليمنى، وجميع جلسات الصلاة يفترش هذا الافتراش، إلا في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى، واليمنى على حالها منصوبة، ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يقوم للركعة الثانية فيصليها كالأولى، إلا أنه لا يكبر فيها للإحرام، ولا يستفتح ولا يستعيذ.
نعم.
فإذا جلس.
نعم، هذه الصفة التي ذكرها رحمه الله عندما يكبر للإحرام، قال يرفع يديه حذو منكبيه، وهذا الرفع سنة، ويكبر للركوع فيضع يديه مفرجتي الأصابع، يعني يضع كفيه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ليتمكن من الخشوع في الركوع، ويجعل رأسه حيال ظهره، لا يكون رأسه منخفضا ولا مرتفعا بل يكون مساويا لظهره، ثم يقول سبحان ربي العظيم، وهذا التسبيح واجب من واجبات الصلاة، يكررها، وإن قالها مرة واحدة أجزأت، لأن الواجب مرة واحدة، لو قال سبحان ربي العظيم ثم رفع فصلاته صحيحة، لكن يقولها بطمأنينة، ما يقولها وهو هاو إلى الركوع فلا يصل إلى ركبتيه إلا وقد انتهى من التسبيح، هذا ما قالها في موضعها ولا قالها بطمأنينة. ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، التسميع هذا يقوله الإمام والمنفرد، التسميع يكون للإمام والمنفرد، ثم يقول ربنا ولك الحمد. هذه الجملة جاءت فيها صيغ وهو التحميد، فيقول ربنا لك الحمد، هذه صيغة، ويقول ربنا ولك الحمد، ويقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وبأي صيغة قال فهي مشروعة. فالتحميد يكون للجميع، يكون للإمام والمأموم والمنفرد، ولهذا قال رحمه الله ويقول الجميع ربنا ولك الحمد. ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن زاد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فهذا حسن. قال ويرفع يديه، يعني عند رفعه من الركوع يرفع يديه حذو منكبيه، وهكذا في كل ركعة يرفعهما عند الركوع عند الرفع منه، ثم يهوي ساجدا على سبعة أعضائه، لما جاء في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الوجه وأشار بيده إلى أنفه، أو الجبهة وأشار بيده إلى أنفه للدلالة على أن الأنف من الوجه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه الأعضاء التي يجب عليه أن يسجد عليها، ويقول حال سجوده سبحان ربي الأعلى، يكررها. وهناك دعاء يقوله بعد التسبيح في الركوع وبعد التسبيح في السجود، سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، ينبغي أن يختم تسبيحه في الركوع وفي السجود بهذا الدعاء، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال ثم يجلس بين السجدتين مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، وجميع جلسات الصلاة يفترش هذا الافتراش، هذا يسمى افتراش، يعني يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى، إلا في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدين، التي فيها تشهدان، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى، واليمنى على حالها منصوبة كما كان في التشهد الأول، ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني. هذه من الصيغ التي ورد فيها الدعاء بين السجدتين. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يقوم للركعة الثانية فيصليها كالأولى، إلا أنه لا يكبر تكبيرة الإحرام ولا يستفتح ولا يتعوذ. نعم.
قال رحمه الله: فإذا جلس للتشهد قال: التحيات لله، إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وحدها، ثم يجلس للتشهد الأخير ويصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو في آخر صلاته بما أحب من خير الدنيا من خير الدنيا والآخرة. فهذه الصفة الكاملة للصلاة.
نعم، ذكر رحمه الله هذه الهيئة في الصلاة، وهي الجلوس للتشهد سواء كان الأول أو الأخير. فإن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية كالمغرب والظهر والعصر والعشاء، فإنه يتشهد فيها تشهدان. قال: فإذا جلس للتشهد قال: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلى هنا يكون التشهد الأول، فينهض لما بقي من صلاته يأتي به. قال: ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وحدها، ثم يجلس للتشهد الأخير ويصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد أن يأتي بالتشهد من أوله. إذا وصل في التشهد الثاني إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو التشهد الأخير، وهو ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، يأتي به من أوله إلى هذه الجملة، ثم يدعو بما ورد بعد أن يأتي بالفرض في التشهد، كأن يتعوذ من أربع: يتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات، ثم يدعو بالدعاء الذي أرشد إليه النبي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أبا بكر عندما قال له: علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ويدعو أيضا بالدعاء الذي أرشد إليه معاذ رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يتخير من الدعاء أنفعه وأحبه إليه. فيدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة ثم يسلم عن يمينه. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا سلمكم الله، هل الدعاء الذي يكون في آخر الصلاة من خير الدنيا والآخرة هل هو خاص بالأدعية الواردة أم الأمر في ذلك واسع؟
ما دام أنه يعني لم يحصل عليه نص فالأمر فيه واسع، يدعو الإنسان بما يهمه من أمور دينه ودنياه.
قال رحمه الله أركان الصلاة، قال والأركان منها الركوع والسجود والرفع منهما والقيام والقعود والاطمئنينة فيها كلها وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمتان.
هذه أركان الصلاة، والمراد بالأركان ما لا تتم العبادة إلا بها، والركن هو جانب الشيء الأعظم الذي إذا سقط لم يكن له وجود، فهذه الأركان يجب على المصلي أن يأتي بها. ذكر منها رحمه الله تعالى الركوع والسجود على الأعضاء السبعة، وكذلك الرفع منهما، الركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود، الجلسة بين سجدتين. قال والقيام والقعود، القيام في الصلاة لقوله جل وعلا وقوموا لله قانتين، هذا في الفرض، أما النافلة فتصح من الجالس ولو كان يستطيع ذلك، وكذلك القعود يعني بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة فيها كلها أي في جميع أفعال الصلاة كلها يفعلها بطمأنينة، وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والجلوس له. قد يأتي الإنسان بالتشهد الأخير وهو غير جالس، فإن كان معذورا لا يستطيع الجلوس قبل منه، لكن يجلس على كرسي، إذا كان لا يستطيع الجلوس على الأرض ولا يتمكن من ذلك يجلس على كرسي. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني في التشهد الأخير، والتسليمتان كذلك من أركان الصلاة ترتيب، فلا يقدم ما حقه التأخير أو يؤخر ما حقه التقديم، فإن أخل بالترتيب بنى على ما تيقن ترتيبه. نعم
قال رحمه الله واجبات الصلاة، قال والواجبات التي تسقط سهوا وجهلا ويجبرها سجود السهو، التكبيرات كلها غير تكبيرة الإحرام غير التحريمة، وسمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد للكل، وسبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له وما سوى ذلك، فإنه سنن أقوال وأفعال لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا، ولكنها تكون ناقصة بحسب ما ترك من مسنناتها، والله أعلم.
هذه الواجبات، الواجبات كما أشار إليها رحمه الله تعالى بقوله الواجبات التي تسقط سهوا وجهلا، يعني إذا سهى عن تكبير النقل يعني رفع من الركوع ثم سجد بدون تكبير، أو سجد وجلس الجلسة بين السجدتين بدون تكبير، أو نسي أن يقول سبحان رب العظيم في الركوع، أو نسي أن يقول سمع الله لمن حمد أو يحمد الله، هذه واجبات تسقط سهوا وجهلا ويجبرها سجود السهو، لكن إن تركها عمدا بطلت الصلاة. وهذا هو الفرق بين الركن والواجب. الفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط بأي حال، لا يجبره سجود السهو. من ترك الركوع من ركعة أو ترك السجود من ركعة أو ترك قراءة الفاتحة من ركعة فإنه يجب عليه أن يلغي الركعة التي حصل فيها الخلل وأن يأتي بركعة بدلا عنها ثم يسجد للسهو. فالركن لا يسقط بأي حال، بل يجب عليه أن يأتي به ويسجد لسهوه. وأما الواجب فإنه يسقط عنه إذا تركه سهوا أو جهلا ويجبره سجود السهو. فمن ترك مثلا التشهد الأول وقام إلى الثالثة ولم يذكر أو يذكر إلا بعد أن شرع في القراءة فإنه يستمر في صلاته، فإذا انتهى من صلاته قبل أن يسلم سجد سجدتين فيجبره سجود السهو، وهكذا بقية الواجبات. قال: وما سوى ذلك، يعني ما سوى الأركان والواجبات، فسنن أقوال وأفعال لا تبطل الصلاة بتركها سهوا أو عمدا. الصلاة صحيحة لكن ينقص منها من الأجر بقدر ما نقص من سنن الأقوال والأفعال. نعم.
قال رحمه الله: فصل: مبطلات الصلاة. قال: تبطل الصلاة بترك شيء من شروطها وأركانها عمدا أو سهوا أو جهلا إلا في حق العاجز، وتبطل بترك الواجبات عمدا، وتبطل بالقهقهة والكلام إذا تعمده الإنسان وكان عالما، وبالحركة الكثيرة عرفا إذا توالت وكانت لغير ضرورة، فإن قلت لحاجة فلا بأس بها، وإن كانت لغير حاجة كرهت، وتبطل بالأكل والشرب فيها إلا اليسير مع السهو أو الجهل.
هذه مبطلات الصلاة. قال: تبطل الصلاة بترك شيء من شروطها، كالاستقبال تركه عمدا، أو لم يجتهد عندما خفيت عليه القبلة وصلى، فلو ظهر له أنه صلى إلى غير القبلة بدون اجتهاد وجب عليه أن يعيد الصلاة. قال: تبطل الصلاة بترك شيء من شروطها وأركانها عمدا أو سهوا أو جهلا إلا في حق العاجز، كما ذكرنا من عجز عن استقبال القبلة أو عجز عن القيام لمرض أو خوف أو عجز عن السجود على الأرض فإنه يأتي بما قدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعة. قال: وتبطل بالكهكهة، وهو الضحك مع الصوت. إذا ضحك الإنسان في صلاته بصوت بطلت صلاته، وجب عليه أن يستأنف. والكلام إذا تعمده الإنسان وكان عالما، إذا يعني تعمد الكلام في صلاته وهو يعلم أن الكلام يبطلها. وهذا إشارة إلى ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن أحد الصحابة عطس وهو يصلي فحمد الله فشمته أحد الصحابة، فنظر إليه، يعني أرسلوا إليه أبصارهم كالمنكرين عليه، فقال: وثكل أمياه، ما لكم تجرمونني؟ فزاد الكلام على التشميت. فلما انتهى من صلاته قال من القائل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمن تكلم في الصلاة فقال أنا، فقال إن هذه الصلاة لا تصلح لكلام الناس وإنما هي للقرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره بإعادة الصلاة، دل ذلك على أن الكلام من الجاهل لا يبطل صلاته. لهذا قال رحمه الله والكلام إذا تعمده الإنسان وكان عالما، يعني أن الصلاة تبطل به، أما إذا كان يجهل أنها تبطل الصلاة به فصلاته صحيحة. قال وبالحركة الكثيرة عرفا، يعني إذا قام الإنسان يصلي ونظر إليه أحد الناس وهو يضطرب في قيامه في صلاته حتى يظن أنه غير مصل، مرة في الساعة ومرة في الجوال، مرة في الغترة ومرة في السواك ومرة، هذه ليست هيئة مصلي، لأن الإنسان أمر بالقيام بين يدي الله بالقنوت أي الخشوع. فإذا تعمد الحركة والحركة الكثيرة فإن الصلاة تبطل بها. ويرى الفقهاء بأنها إذا كانت ثلاث حركات لغير حاجة فإن الصلاة تبطل بذلك، أما إذا كان لحاجة فإنه يلتمس له العذر، لقوله رحمه الله إذا توالت وكانت لغير ضرورة، فإن قلت لحاجة فلا بأس بها، وإن كانت لغير حاجة كرهت، يعني إذا كانت قليلة. قال وتبطل الصلاة بالأكل والشرب فيها إلا اليسير مع السهو أو الجهل. الصلاة المفروضة تبطل بالأكل والشرب اليسير، بالأكل والشرب إلا اليسير مع الجهل أو السهو.
شيخنا سلمك الله، المسبوق هل له أن يتقدم إذا كان متأخرا يتقدم لأجل السترة، هل هذا سائغ له؟
إذا كانت السترة قريبة يتقدم، ولا سيما إذا خشي أن يمر بين يديه أحد، فلا مانع أن يتقدم ليقرب من السترة حتى يكون بينه وبينها ممر الشاة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل المكروهات في الصلاة. ويكره في الصلاة الالتفات في العنق ووضع يده على قاصرته وإقعاؤه في الجلوس وافتراش ذراعيه، وأن يكون بين يديه أو عنده ما يشغله ويلهيه، واستقبال صورة.
هذه من الأشياء التي تشغل الإنسان في صلاته، يكره أن يأتي بشيء من ذلك. قال يكره في الصلاة الالتفات في العنق، يعني يلتفت بعنقه، أما الالتفات بالوجه هذا يسمى لحظ، هذا لا يؤثر، لكن الالتفات بالعنق هذا يكره، والالتفات بالبدن يبطل الصلاة. فالالتفات في الصلاة له ثلاث مراتب: اللحظ بالعين وهذا لا يؤثر، والالتفات بالعنق مع استقبال البدن للقبلة هذا يكره، وأما الالتفات عن القبلة بالبدن فهذا يبطلها. قال ووضع يده على خاصرته، بأن يبالغ في وضع اليدين حال قيامه فيضع يده على خاصرته. بعض الناس يعني إذا قام يصلي مسك كرسوع اليسرى بكف اليمنى، وهذا قد يكون قريبا من التخصص، والمسنون أن يقبض كف اليسرى بكف اليمنى كما سبق. قال وإقعاؤه في الجلوس، والإقعاء ينقسم إلى قسمين، إقعاء جائز وإقعاء ممنوع. فالإقعاء الجائز أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، هذا لا بأس به، ولا سيما في التشهد الأول أو في الجلسة بين السجدتين. وأما الإقعاء الممنوع فهو أن ينصب ساقيه ويفضي بإليتيه إلى الأرض، وهذا فيه مشابهة لجلوس الكلب العياذ بالله، وهو الإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وافتراش ذراعيه، افتراش السبع، السبع إذا ربض وضع يديه على الأرض من الكرسوع إلى الأظافر، فنهي المصلي أن يشابه السبع حال جلوسه، فلا يفترش ذراعيه، وإنما يضع كفيه على الأرض ثم يرفع ذراعيه عن الأرض، هذا هو السجود الصحيح. وأن يكون بين يديه أو عنده ما يشغله ويلهيه، يعني من الأشياء التي تلفت النظر، بأن يكون الإنسان يكرر النظر إلى هذه الأشياء كالرسوم في الفرش أو السجاد أو نحو ذلك. تجنب الإنسان بقدر الاستطاعة النظر والتركيز في هذه الأشياء، وإن أمكنه أن يبتعد عنها ابتعد عنها، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على يعني شيء صلى فيه رسوم، فأمر بصرفه عنه، وأن يأتوا له بإمجانية أبي جهم، وعلل ذلك قال بأنها ألهتني في صلاة آنفا. كذلك لا ينبغي أن يوضع في قبلة المسجد على الجدار أي شيء من الكتابات أو الرسوم، الأشياء التي تشغل المصلي. بعض الناس يجعل الأذكار في قبلة المصلين، أو يجعل فيها أشياء إذا قام الإنسان يصلي اشتغل بها. وعلى كل حال، إذا وجد الإنسان ما يشغله وجب عليه مجاهدة النفس حتى لا يذهب منه الخشوع في صلاته. قال: واستقبال صورة، سواء كانت الصورة متحركة أو واقفة، إن الإنسان ينبغي له ألا يصلي إلى صورة إنسان أو حيوان، بل يعني يكون متنحيا عنها بقدر الاستطاعة، فإن لم يستطع جعل على الصورة شيئا يسترها حتى يصلي. ومن ذلك التلفاز ونحوه، بعض الناس قد يصلي إليه وهو شغال، وربما تابعه وهو يصلي، هذا لا يجوز. يجب على الإنسان أن يكون في حال صلاته مستشعرا الموقف الذي هو فيه، هو واقف بين يدي الله جل وعلا، يخاطبه بكلامه ويطلب منه الرحمة والمغفرة. أما إذا خرج عن معنى الصلاة وابتعد عنها فهي صلاة صورية، وإن أسقطت عنه الواجب لكنه لا أجر له فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل مكملات الصلاة ومستحباتها. قال رحمه الله: روح الصلاة وكمالها بحضور القلب، وأن يجتهد في تدبر ما يقوله من قراءة وذكر وتسبيح ودعاء، وتدبر ما يفعله من خضوعه لله في ركوعه وسجوده، ويستحضر أنه واقف بين يدي الله يناجيه ويتعبد له، ويحقق مقام الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يقوى على ذلك استحضر أن الله يراه، ويجاهد قلبه عن ذهابه في الأفكار والوساوس التي لا تفيده إلا نقصان صلاته، والله أعلم.
هذا أيضا من الأشياء التي تتحقق بها الطمأنينة ويسلم الإنسان بها من وقوع الخلل في صلاته، فكلما حصل سهو ممن يقبل على صلاته منذ تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم. لكن قد يسهو الإنسان إذا سرح في صلاته فإنه ينسى ما قد صلى أو ما بقي، هذه من الوسائل التي تعينه على الخشوع وعلى الطمأنينة حضور القلب. قال أن يجتهد في تدبر ما يقوله من قراءة وذكر وتسبيح ودعاء وتدبر ما يفعله من خضوعه لله في ركوعه وسجوده، ويستحضر أنه واقف بين يدي الله يناجيه وتعبد له، ويحقق مقام الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يقوى على ذلك استحضر أن الله يراه، ويجاهد قلبه عن ذهابه عن في الأفكار والوساوس التي لا تفيده إلا نقصان صلاته. وعلى كل حال، إذا اجتهد الإنسان عند دخوله في صلاته على أن يستشعر ويستحضر أنه واقف بين يدي الله يقوم بهذه العبادة المفروضة، فقد أدى يعني ما يعينه على الخشوع في صلاته. نعم.
قال رحمه الله: فصل. السهو في الصلاة إذا ترك ركنا من أركان صلاته ولم يطول الفصل أتى به وبما بعده من الركعة وسجد للسهو قبل السلام، وكذلك لو زاد في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ناسيا أو جاهلا فعليه السجود للسهو، وكذلك لو شك في صلاته فيبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد للسهو.
سجود السهو من أحكام الصلاة، وهو كالجبر للنقص أو إرغام الشيطان في حال تمامه. قال رحمه الله: إذا ترك ركنا من أركان صلاته ولم يطل الفصل، مثلا سجد السجدة الأولى من ركعة ثم قام ولم يجلس بعد السجدة الأولى يفكر أنها السجدة الثانية، في هذه الحالة إما أن يذكر أنه ترك الجلسة والسجدة الثانية فيرجع قبل أن يبدأ في قراءة الفاتحة في الركعة التي بعدها، فيرجع ويعود يجلس ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم إلى الركعة التي تليها، وإن لم يذكر إلا بعد أن فارق المكان أو طال الفصل فإنه يلغي الركعة التي حصل فيها النقص ويأتي بركعة كاملة ثم يسجد بعد ذلك للسهو. قال رحمه الله: كذلك لو زاد في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ناسيا أو جاهلا فعليه السجود للسهو، مثلا قام للركعة الخامسة للزائدة فذكر أو ذكر يرجع يجلس ثم إذا انتهى من تشهده سلم ثم سجد للسهو ثم سلم، لأن السجود في هذه الحالة يكون بعد السلام عن الزيادة. قال رحمه الله: وكذلك لو شك في صلاته، تردد هل قد صلى ركعتين أو واحدة، يبني على اليقين ويطرح الشك. وكذلك لو كان بين الثالثة والرابعة، هل هي الثالثة أو الرابعة، اجعلها الثالثة، ثم يأتي بركعة ثم يسجد للسهو. نعم. خيرا إن شاء الله، نسأل الله.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل ثبت قول ربنا لك الحمد والشكر بزيادة والشكر؟
هذا لم يرد في الله فيما أعلم، لم يرد في الله. إن كان يعني ورد بنص وعلمه أحد وعمل به، فمن علم به شيء من السنة وعمل به فلا ضير عليه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول الذي عنده بقايا من الطعام في أسنانه وقد دخل في الصلاة ثم ابتلعها، فهل صلاته صحيحة؟
لا، ليس هذا من الأكل، هذا شيء ما دخل في الفم حديثا ولا تعمده المصلي. نعم.
يسأل عن التبسم في الصلاة.
التبسم يكره لأنه يدل على غفلة القلب، لكن لا يبطل الصلاة. نعم.
يقول هل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال في التشهد السلام عليك أيها النبي، أو يقال السلام على النبي؟
يأتي بما ورد في النص. نعم.
يقول هل ورد النهي عن الصلاة إلى المرأة؟
كل شيء يشغل المصلي في صلاته فإنه يكره الصلاة إليه، ومنها المرأة، لأن الإنسان إذا قام يصلي نظر إلى صورته، وربما يعني نسي حاله. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل من نصيحة بخصوص وضع القدم بالقدم والكتف بالكتف أثناء المراصة للصفوف وتساهلي حتى بعض طلبة العلم في هذا الباب؟
هذه المسألة فيها تفريط كثير، ولا سيما في عدم المراصة المشروعة. فالمراصة المشروعة أن يكون القدم مع القدم والكتف مع الكتف بدون مبالغة، حتى لا يحصل يعني مضايقة لمن على يمينه أو يساره، لكن لا يكون القدم عن القدم بعيدا. الآن لو تنظر إلى الصفوف، رحمك الله، الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن عدم التراص ذكر بأنه يرى الشياطين تتخلل الصفوف كأنها الخذف، يعني صغار الغنم. ولو نظرنا إلى صفوف الناس اليوم لرأينا فيها الشيء الذي هو أعظم من ذلك. فأولا يجب على المسلمين إذا صفوا في الصلاة أن يكونوا كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفوا كما تصف الملائكة عند ربها. فسألوه عن ذلك قال: يتمون الصف الأول ويتراصون. فالتراص هو أن يقرب الإنسان ممن يكون قريبا إلى الإمام، بأن يكون الذي وراء الإمام هو نبطة التلاحم والتراص، فالذي في يسار الصف يعني يقترب ممن هو عن يمينه، والذي في يمين الصف يقترب ممن هو عن يساره، لأن التراص يأتي إلى جهة الإمام، ويكون يعني بالتقارب بين الأكعب والمناكب، لكن لا يكون هناك يعني تفجيح الرجلين بحيث يكون بين رجلي الإنسان فجوة، بل يكون هناك يعني قبل أن يكبر الإمام يكون هناك تعاون بين المصلين، بأن يكون يعني كل واحد يعين الآخر. هذا يعني في التصاف والصف الذي يشرع. أما يعني المبالغة بالشيء الذي قد يكون فيه يعني تكلف، فهذا قد يتعب الإنسان نفسه وقد يتعب من حوله، لكن إذا رأى فجوة فعليه أن يقترب منها، وأن يسد الفراغ، وأن يسد الخلل، فمن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. نعم.
يقول السائل: هل ورد الدعاء للوالدين بين السجدتين؟
الدعاء يكون في آخر الصلاة، وإن دعا الإنسان بين الجلسة بين السجدتين بعد أن يأتي بالواجب فلا مانع في ذلك لأنه من الدعاء، لكن الأولى بذلك أن يكون في آخر الصلاة، يعني قبل التسليم من الصلاة، يدعو الإنسان بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وأما في السجود أو الجلسة بين السجدتين، السجود جاء فيه الحث على الدعاء، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، لو دعا في سجوده أولى من أن يدعو في جلسته بين السجدتين. نعم.
نختم بهذا السؤال. يقول: المصلي في الحرم وهو يناظر الكعبة، هل يسلط بصره على الكعبة أم إلى محل السجود؟
أفضل أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أجمع لقلبه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم.